هذا الباب هذه الحديث ثلاثة تتعلق بالعناية بحفظ العورة الصلاة، وأن ينبغي المؤمن أن يجتهد في حفظها حتى لا تنكشف وهو يصلي، حتى ولو لنفسه. ولهذا أمر سلم أن أقوى بالإزرار لئلا تنكشف عورته ولو بشوكة، يعني المقصود زر القميص إذا كان ليس عليه سراويل ولا حجار يستر عورته، لأن القميص إذا كان الثوب جيبه واسعا فدر عورته عند ركوعه وعند خفضه رأسه. وهكذا في جميع الأحوال يحتاط، يكون عنده عناية بالعورة إما بالسراويل أو بالإزار أو بقميص مزور الجيب أو صغير الجيب حتى لا تبدو عورة. أما حديث الأمر الاحتزام وحديث لا يعرف ولا يترى من أين وجده المؤلف، والأمر الاحتزام عند الصلاة قد ذكر الشوكة لأنه لم يجده، وراجعنا سنن أبي داود فلم نجده أيضا، ويحتاج إلى ما أدري من أين أخذه المؤلف، ولعله قلد فيه أحدا من الناس فنقلهم بعض الكتب، فلا نعلم له أصلا الأمر بالاحتزام عند الصلاة، لا ينبغي أن يلتبس.
أخشي
يقول وجد في السنن
الكبرى.
نعم
أخشي يقول قد وجدته في السنن الكبرى للبيحة. أي
شيء؟
قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأنبأنا أبو عباس المحمومي حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا مغر بن شميل أنبأنا شعبة علي بن حميد قال سمعت مولى بن قريش يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم. وعبد الله بن مبارك يعني بن قريش قال
هذا سند ضعيف، أولا سند ضعيف المولى مبهم، الأول من عهده وأصل، والثاني هذا ضعيف الإسلام من أجل إبهام المولى، ودروا اللفظ الآخر حدثت هذا أيضا فيه إبهام، المقصود أن ما بينه ضعيف أو غير موجود في محل الذي أسأله المؤلف.
ولم نعم وهذا وإن كان قاطعا فهو للموصول قاطعا
ما هو صحيح أو ليس صحيح، نعم أو ليس بصحيح، ولا يروح بالأحاديث الصحيحة لا هو في الاحتزام، ولم يكن من عهد النبي يحتزم في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هكذا حديث معاوية بن قرة النبي المزني في إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم زرة، هذا يدل على أنه لا مانع من إطلاق الزرار عند الحاجة كالحرب ونحو ذلك أو ضيق الجيب فيطلق من عند الضيق لا بأس بهذا، ولا يدل على ان هذا من عدمه صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل. ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه كان من عادته دائما اطلاق الزر، والامر سلمه بالزر عند الحاجه اليه. فالزر يستعمل عند الحاجه ويطلق عند الحاجه، اذا احتاج اليه زره، واذا احتاج اليه حرض او ضيق اطلق. نعم.
ما يكون من باب العاده؟
نعم.
يكون من باب العاده.
هذا بحث آخر، إذا كان في قوم لا يتخذ ضرب يزيد يده. نعم. مو سهل. نعم. نعم.
الاحتزام هنا يعتبر مشابه لأهل الذمة.
نعم.
لا يعترف فيه مشابه لأهل الذمة.
لا، هذا أهل النار. اتخذ اسم النار. نعم.
معاوية وأبا ذكر
أنه في الثاني الحق. ظنوا أن هذا من السنة. نعم.
باب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد. على ابي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أول كلكم ثوبا، رواه الجماعة إلا الترمذي. زاد البخاري في رواية ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابا، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في ثبان وقباء، في ثبان وقميص. قال وأحسبه قال في ثبان ورداء. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به متفق عليه. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه، رواه الجماعة.
هذه الأحاديث مثل ما تقدم تدل على أن المصلي يتخذ زينة في الصلاة ويتخذ أحسن ما يستطيع في الصلاة، لقوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينة عند كل مسجد، فيأخذ ما يستر عورته وما يجمله، لكن لا يلزمه ثوبان حسب طاقته. ولهذا قصد ولكلكم ثوبان، يعني حسب الطاقة، فلا ما يصلي في ثوب واحد لكن يشد عليه ثوبه فتوشح به كما تقدم، إن كان واسعا فتحب به وإن كان ضيقا فتزل به. إذا كان واسعا تحذى به على عاتقين أو جعل طرفه على عاتقين حتى يكون متوشحا به، هذا هو السنة وهذا هو المشروع. إن عجز عن ذلك جعله إزارا فقط كما تقدم البحث في هذا. قبل حديث أبي هريرة لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، ينبغي إما وجوبا وإما تأكدا ألا يخلي عاتقيه أو أحدهما عن شيء مع قدرة. وكذلك كما تقدم الجمهور يرونه مستحبا فقط، وظاهر النهي التحريم يجب أن يجعل عاتقيه شيء إذا استطاع أو أحدهما، يبعن بين النصوص. فما ورد من الثوب الواحد فهو محمول على التوشح به وجعل طرفيه على عاتقين كما في الروايات الأخرى الصريحة، إن كان الثوب واسع فتحب خالف بين طرفين. فإن عجز ولم يتيسر ذلك صلى في يزالين فقط. ولهذا المعنى فهم عمر المقصود فقال إذا وسع الله فأوسعوا. صلى رجل في قميص وإزار في رداء وإزار إلى آخر ما ذكر رحمه الله، يعني مهما أمكن أن يجمع عليه ثوبين فهو أجمل وأستر، قميص وإزار، قميص وسراويل، إزار ورداء، إزار قميص وتبان، التبان السراويل القصيرة، إلى غير ذلك مما يفعله المؤمن ليكون ذلك أجمل وأستر إذا يسر الله ذلك. هذا هو السنة، أن يتحرى ما هو أجمل وما هو أكمل في الستر عند التيسر، وإذا ضاقت الأمور صلى في إزار واحد وخال بين طرفين على عاتقين إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلى في مزمن فقط أو في سراويل فقط، فاتقوا الله ما استطعت. القبا بفتح ما أذكر بفتح القاب، ولعله مثلث فمر الحدود.
نعم.
شوف قضاء.
يا أتبع الله إذا ولد.
نعم.
إذا ولد ولد. يكتشف عقد أن يأثم.
وعلى قرب أنه يأثم بهذا، لأن الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. لا يصلي أحد في المساءات في كل الإجابة خالفها القرابين فالتحريم به، هذه أوامر ونواهي. فالواجب أن يتقيد بها المؤمن، وما ورد في ثوب الواحد محمول على العجز.
لكن ما يعيد أحسن
غيره؟ نعم.
ما يعيد؟
إذا عاش هو الذي ينبغي، نعم، إذا قصر.
يعني أحسن من اليوم خلال علقية هذه،
نعم.
خلال علقية.
إذا كان تستر المنكبين؟ أو أحدهم المنكبين أو أحد المنكبين. أما خيط ما أظن يكفي، ما أعتقد أنه يكفي، يعني ليس بساتر. نعم. يستحق
العيد.
نعم.
يستحق العيد إذا صلى عادتين مكتوبين وعادة واحدة.
نعم.
يستحق العيد الصلاة.
إذا قلنا بالوجوب وجب أن يعيد، إذا تعمد، أما إذا كان جاهل قد عفى عنه. لكن إذا قلنا بالوجوب كما هو مذهب أحمد وجماعة، وجوب ستر العتقين أو أحدهما، لحديث أبي هريرة.
ما يأثم ولا يجب على العتق.
نعم.
يأثم.
يأثم ويجب عليه عليه، إذا قلنا بالوجوب هو الأظهر وهو الأحوط. لأن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل. ولأن الناس عند سماع الاستحباب وعند اعتقاد الاستحباب يغلب عليهم التساهل، وهذه أوامر ونواهي ما ينبغي فيها التساهل. نعم.
ليس من العورة.
نعم.
عورته.
نعم.
عورته مستورة والكتف ليس منها.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بسترها عند القدره، قال فان كان واسعا فالتحيط به تجعل بين الطرفين، لا يصلي احد من الواسع ليس على عاتقه من شيء او عاتقين كما في الصحيحين. لا ينبغي الجمع بين هذا وهذا.
قال يحكم ولا يعيد.
ما قلت له الجمع
ولا يعيد لانها ليست عوره.
الاقرب والله اعلم انه اذا تعمد وتساهل انه يعيد، اما اذا كان عن جهل خرج الوقت على امر اوسع. نعم.
بعض الكراهية اشتمال الصمة.
شباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول هذا الطعام تجمع أكله، ومن الشراب امتلأه، والقبائة
حشيشة ترعى.
واللي
بعد؟
بعدها
قبأ. الأول مادة. أول مادة.
هذا أول مادة قبأ.
لا من القبأ قدا. باب الواو الياء. باب في آخر الكتاب. باب الواو الياء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجلس ابن تيمية رحمه الله تعالى. باب اشتمال الصمة. باب كراهية اشتمال الصمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه يعني منه شيء. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى لا يخالف بطرفيه على عاتقيه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. رواه الجماعة وللبخاري نهى عن لبستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء وأن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
أما بعد، هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء بينت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام النهي عن اشتمال الصماء وعن احتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. اشتمال الصماء مستخدم في الحديث، وهو يجعل إثاره على أحد عاتقيه ويشتمله على بدنه، فهذا تبدو منه العورة، ولا يستر العورة إلا بدأ عناية وضم واجتهاد. فلهذا نهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة. ووصفت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللمسة التي هي صماء ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة، حيث يشتمل عليه الثوب ويديره على بدنه كله ولا يجعل يديه منفذا، فربما تحرك لإخراج يده أو لحك بدنه أو كذا فتظهر عورته. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يشتمل الإنسان اللبسة لبسة ساترة مضبوطة، كأن يربط الإزار على بدنه ويجعل طرفه على عاتقه، فيكون تكون لبسة مضبوطة ساترة ليس فيها خطر انكشاف العورة. وهكذا الاحتباء، يحتبي ثوب واحد، والاحتباء يكون ينصب فخذيه وساقيه وهو جالس على مقعدته أو مستوفز، ويدير الثوب على ساقيه وقاعته وأسفل ظهره، وما فوق وما يلي السماء مكشوف من جهة فرجه مكشوف، هذا منكر بما فيه من ظهور العورة. أما إذا كان عليه شيء بأن يحتمى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة أو عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذ، وكانت العورة تفعل ذلك، ويقوم مقام الاستناد يجعل ثوبه على يديره على ساقيه وهي منصوبتان وهما منصوبتان وعلى أسفل ظهره، ويجلس هكذا كأنه مستند تعينه على الجلسة هذه الجلسة. وربما اكتفى بيديه هكذا ضمهما هكذا هكذا، هذه الاحتباء، فتقوم اليدان هكذا مقام الثوب الذي أداره ليستعين به على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم التعب فيها. وكلتا الجلستين منهي عنها لما فيها من تعرض ظهور العورة أو انكشاف العورة. والواجب على المؤمن في جلساته أن يكون مهتما بعورته معتنيا بها ساترا لها محافظا عليها، وكان النبي يأمر بحفظ العورات عليه الصلاة والسلام، فينبغي المؤمن أن يلاحظ ذلك كما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. وعند تفسيرها بالصماء بالتلفظ بالثوب يكون هذا مكروها أو محرما على ظاهر النهي لأنه وسيلة إلى ظهور العورة. أما إذا كان على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث كونه يجعلها على أحد عاتقيه ويسدله الإزار هكذا هذا محرم، لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه ويكون إزارا مضبوطا، أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل. نعم. لا ما تنطل، لكن ينبغي أن يعتني بهذا، يعتني بزر الثوب أو تصغير الجيب أو لف شيء عليه حتى لا يرى عورة، أو يكون عليه سراويل أو إزار تحت الثوب. نعم، لأنه ما يسمى مكشوف العورة. نعم. نعم. نعم.
تفسير أهل اللغة.
أهل اللغة هو مثل ما تقدم أن يعني يجمع الثوب عليه فلا يكون يديه منفذ، هم معناه أنه يستر وجهه، لا هو بلازم وجهه. المقصود يكون يجمع الثوب عليه تلف فيه ويديه من داخل، ربما أخرج يده أو يديه فانتشر الثوب وظهرت العورة. وهو جدا مثلا الأول إزار. نعم.
والوجه بادي يعني.
والوجه بادي نعم.
لفت
اليدين على الساق.
نعم.
لفت اليدين على الساق.
نعم.
يسمى احتمال. لا الحديث ضعيف لكن تركه أولى. ولقد فعله جماعة من الصحابة الاحتمال. والحديث اللي في النهاية الاحتمال فيه ضعف. لكن من باب الاحتياط لو ترك يكون أحسن. نعم.
لكن عند الأمان عند أمان ستر العورة.
نعم.
إذا ضمن ستر عورته في أي صفة من الصفات.
لا بأس لا حرج إذا ضمن العورة لا حرج. المقصود من هذا كله أنه وسيلة إلى انكشاف العورة. نعم.
باب النهي عن السدر والتلثم في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ولأحمد والترمذي منه النهي عن السدر، ولابن ماجه منه النهي عن تغطية الفم. باب الصلاة.
هذه الحديث فيها ضعف جميع طرقها، فالساق الشارع شوفان بعض طرقها وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل ضعف، ولكن مجموعها يستأنس به في النهي عن السدل، وإلا في مجموعها ضعيف اختلفوا في السدل، وهذا ما يدل على ضعف الحديث، لأن لو كان السدل معروفا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأرشد إلى ما يجب فيه، فاختلاف الروايات اختلاف الطرق في الرواية وضعفها هو دليل على أن السدل الذي جاء به الحديث ليس معروفا عند أهل العلم وليس معروفا عند الصحابة، ولهذا اختلفوا فيه، فقال قوم إنه يكون يضع ثوبه على بدنه ويرخيه حتى يمس الأرض فيكون باب الإسبال، وقال آخرون أن يضع ثوب على كتفيه ويرخيه على جانبيه ولا يلف بعضه على بعض حيث لا يضبط يخشى من بدو العورة، ضيف غير ذلك في السدل، قيل بعضهم من المراد بالسدل سدل الرأس، وبكل حال فهو الأحاديث ضعيفة ولا يفسر السدل المنيع عنه إلا بشيء الذي يخالف الشرع، بأن يكون طريقا مخالفا للشرع، إما سدلا يبدي العورة أو يخشى منه بدوغ العورة أو يكون مشابها لليهود كما قال بعضهم في أنه عمل مشابه اليهود كما يروى عن علي في ذلك، فيفسر لو صحت الأخبار فيه بأنه نوع من اللباس يحصل منه تكشف العورة أو وسيلة إلى اكتشاف العورة كما قيل في استمال الصمة، وقال بعضهم إنه يضع الثوب على رأسه الإزار على ثوبه ثم يسدله عليه، هذا يفضي إلى ظهور العورة كما قيل في الصمة استمال الصمة، ومشهور هو الأول، مشهور أنه يلبس الثوب ولكن يرخيه على جانبيه ولا يتحفر في ضبط العورة، وقال بعضهم يضع الرداء على صدره ولا يضم طرفه على صدره، هو بكل حال فالأحاديث ضعيفة ولا ينكر من هذه الصفات إلا ما خالف الشرع. نعم. وكذلك يكره تغطية الفم إلا من حاجة، السنة أن يكون مكشوف الفم غير متلفت بالصلاة، وإن كانت ضعيفة لكن يستأنس بها، ولهذا كره الفقهاء أن يغطي فمه أخذا بهذه الأحاديث، وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا من جهة كراهة تغطية الفم، ولأنه يستحب له أن يباشر المصلى بوجهه كامل. نعم. نعم. هل يسمى إرسال؟ يسمى إرسال يدين، والسنة ضمها هكذا. وذهب بعض العلماء إلى أنها ترسل، ويسمي بعض العلماء السدل. نعم. لكن هو عند العلماء يسمونها الإرسال، إرسال يدين. وإرسالها سدلها أيضا. لكنها مكروه. والأفضل الضم هكذا. نعم. بيده يحط يده على فمه. ويخدم الصلاة في خارجها إذا تثاءب.
باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمة إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول. رواه أحمد. وفيه دليل على أن النقود تتعين في العقود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. ولأحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. وهذا محمول على أن لبسه قبل تحريمه، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها، ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها، فتعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله، كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ فقال: ما أعطيتكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألفي درهم. رواه أحمد. فيه دليل على أن أمته عليه الصلاة والسلام أسوته بالأحكام. كتاب اللباس.
وهذا مثل ما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يتأسون به في لباسه وأعماله عليه الصلاة والسلام. ولهذا دلت هذه الأحاديث على تحريم لبس الحرير وأنواعه من الديباج والاستبرار، وأنه كان مباحا أولا ثم نسخ وحرم على الرجال دون النساء، فهو من زينة النساء، أما الرجال فحرم عليهم. وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي للشيء له شيء لا يجوز له ولكنه يجوز لغيره، فإنه لا بأس عليه أن يستنتفع به، ولكن لازم منه أن يستعمله فيما حرم عليه كاللباس من الحرير، ولكنه يبيعه أو يعطيه نساءه، هذا هو المقصود. ولهذا قال لي عمر: لم يعطك لتلبسه ولكن لتبيعه، فباعه وانتفع بثمنه. في رواية أنه أهداه إلى أخي له مشرك مكة. هذا كله يدل على أنه لا بأس أن يهدى للإنسان ما لا يجوز له من اللباس ليعطاه نساءه أو ليستفيد منه. وكذلك حديث ابن عمر: من افترسه فيه درهم من حرام لم تقل له صلاة، الحديث ضعيف عند أهل العلم، ليس بصحيح، فهو ضعيف جدا. والصواب أن الثوب الذي فيه شيء من حرام وهكذا ثوب الغصب تصح الصلاة فيه، ولكن ينهى عن ذلك، كما تصح الصلاة في ثوب الحرير وغيره، لكن ينهى عن ذلك، لأن الصلاة إنما يبطلها ما حرم فيها، أما ثوب الحرير وثوب الحرام وثوب الغصب هو محرم دائما في الصلاة وخارجها. وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت، لأن من نهي عنه لا لأجل الصلاة بل لأجل استعمالها، وإن كان في غير الصلاة، ومسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن هذا هو الصواب، أن ما كان تحريمه خارج الصلاة ولا يختص بالصلاة كثوب الغصب والثوب الذي بثمن فيه حرام أو ثوب الذي فيه صور أو من حديد، فالصلاة صحيحة على الصحيح، لكنه ينهى عن ذلك ويأثم باستعماله ولا يجوز له استعماله لأنه منهي عنه. والله ولي التوفيق. وأما ما يتعلق من عبد سعد فقد جاء في الصحيحين غير هذه الرواية من وجهه جبة زندس تعجب الناس منها، قال عليه الصلاة والسلام: لما نادي سعد بن الجنة ألين من هذا. اللهم صل على النبي رضي الله عنه. لا يقول الدرهم، يعني لما فيه درهم
قال دراهم أو دنانير أو كذا أو دولار، يعني لا يتعين هذا،
مو واضح الاحتياج، مو واضح المقصود. إذا اشترى به حرام، إذا اشترى، إذا كان المكسب الذي اشترى به هذا اللباس حرام دخله التحريم. نعم، إذا كان مكسبه الذي اشترى منه ملابسه أو أوانيه أو ما أشبه هذا. نعم،
لو اشترى سلعة وقال اشتريتها بدولار أو بريال أو بالفضة،
الصواب انه لا يتعين، لا اعطى غيره من جنسه فلا باس. اقول الصواب انه لا يتعين لانها متماثله. لو مثلا اشترى صبره من دراهم ثم احتاج اليها واعطاه سواها من جنسها، ما لم مانع من ذلك، لان اذا كان النوع واحد صبره من الدراهم مثل كميه مربوطه ثم احتاج اليها واعطاها غيره وأعطاه غيرها، فالمقصود هو الدراهم ليس المقصود عين هذه. اللهم إلا يكون يعني تم بينهما على أنه يعطي عين هذه ولا يغيرها، يعني مقصود شيء مقصود فتعين. أما إذا كان على العادة المعروفة وهو جنس العملة المعروفة فالظاهر لا يتعين، ولو قال بعيني بهذه الدراهم كذا وكذا. نعم.
الله عليك. الله عليك. جنس النقود وجنس الدنانير، يعني لو اشتراها بنقود ما يعطيك بدلها دراهم.
نعم.
دنانير. اشتراها مثلا بدراهم ما يعطيك بدلها نقود
دنانير. إذا اعتراضوا ما فيه. إذا اعتراضوا ما فيه. على حديث عمر. لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفرق أو بينكما شيء.
لو لبس خفان أو لو لبس جوربا من حرير أو مغصوب هل يستبيح به الرخصة؟
لا ما يجوز، لا يجوز، من شرط أن يكون حلالا مباحا، فلا يلبس خفا محرما، لا يستبيح به الرخصة.
الله يجزيك. حديث النهي عن سدل بعمومه ما يخالف حديث النهي عن كف الثوب؟
هذا شيء، هذا مقصود السد الذي يحصل منه ظهور العورة أو خطر ظهور العورة. أما لو جعل الرداء على الإزار ما يضر، كيف جعل الرداء؟ لأن العورة محفوظ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا، فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: إني لم أبعث إليك بها لتلبسها، وإنما بعثت إليك بها لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم مكثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. باب.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة تدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحة للنساء، وأن من لبسه من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا وعيد شديد. قال الله في أهل الجنة: ولباسه فيها حرير. فوجب على المسلم أن يحذره وأن يلبس الحرير في الدنيا، أما النساء فلا بأس. ولهذا أذن لهن في لبس الحرير، وقال لعلي لما أعطاه حلة من الحرير: إنما أعطيتها لتشققها بين نسائك، وفي لا طلاق بين الفواطم، وكذلك لبس أمك الثوب الذي فيه الحرير. المقصود أن الحرير حل للنساء محرم على الرجال، وهكذا حد أبي موسى: حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يلبس ما أباح الله له ويدع ما حرم الله عليه، ويأتي ما أبيح من ذلك للرجال. نعم.
فأغتي أن افتراش الحرير كلبسه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحم كالقطائف من الأرجوان. رواه مسلم والنسائي.
هذا يدل على أن الجلوس على الحرير من جلس اللبس، أنه نوع من اللبس، فلا يتخذ للمجالس ولا على السور ولا على الرحال للرجال، كما حرم الله على موسى حرم عليهم أيضا الجلوس عليه، كما في حديث حذيفة وحديث علي هنا، فلا يجلسه ولا الجلوس عليه. وهكذا جاء في حديث البراء عن سبع من المياثر، مستوى بأنها من الحرير، مستوى بأنها من زي العجم، فلا تتخذ لكونها من الحرير، والجلوس على الحرير كلبسه. والمعنى الثاني تحريم ما يكون من زي الكفرة، المؤمن لا يتشبه بالكفرة لا في الملابس ولا في المجالس والجلوس لعموم حديث من شبه بغرفه منهم. وإذا جاء في الأدلة كثيرة من النهي عن تشبه بأعداء الله لأن التشبه به في الظاهر يجر إلى التشبه به في الباطن في العقائد والأخلاق. نعم نعم مقصود حديث معروف مستخرج من وجود القرص معروف عند الناس. أما الملابس الليلة من صناعات ومن خارج من الأرض فلا يدخل في ذلك. لكن المؤمن لكل حال ينبغي أن يكون ملابسه بعيدة عن ذلك من خشونة لأن هذه الملابس أليق بالنساء والرجل أليق به ملابس قوية والتي فيها بعض الخشونة. نعم
حتى لو أقلع عن ذلك وتاب من لبس الحديد أو الذهب لا يلبسه في الآخرة لو تاب عن ذلك الذنب
يعني. إذا تاب من الشرك يدخل الجنة ولا لا يدخل الجنة؟ إذا تاب من الشرك يدخل ولا ما يدخل؟ الحديد من الشرك ولا دون الشرك؟ من باب أولى من تاب تاب الله عليه. نعم
فأعطب أحد يسير ذلك كالعبد والرقاع.
عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما متفق عليه. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة رواه جماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشار بكفه. وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها. كانت عند عائشة رضي الله عنها فلما قبضت عائشة رضي الله عنها قبضتها إلي فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر. وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
التي قبله يفيد أنه لا يحمل لبس الحرير لكن يعفى عن اليسير كموضع إصبعين وثلاث وأربع مثل الإزرار والذي لبنة الجيب والعلامة طراز وأشبه ذلك. ثم خياطة طرف الثوب خياطة الثوب كفه بالحرير مما لا يكون ظاهرا فيه بخلاف ما ظهر فيه كالقسي والسيارة فيمنع كالخطوط من الحرير أو قطع شجرة من الحرير يمنع. أما كان يسيرا قدر أربع أصابع أقل سواء كان طرازا أو إزرارا أو كفا لأطراف الجبة أو ما أشبه هذا يعفى عنه. كذلك جنود النمور تقدم الكلام فيها وأن لا يجوز اتخاذها لأن الله حرم علينا السباع اتخاذ جنودها وسيلة إلى ذبحها ونحرها ربما أفضى إلى أكلها فلا يجوز اتخاذ جنودها لا لبس ولا للجلوس عليها كالأسد والنمر ونحو ذلك. وأما قول ذهب إلا مقطعا فهذا في صحة الحديث نظر عند أهل العلم ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الحديث الصحيح لأن الله أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال. فقوله إلا مقطعا فهذا فيه إجمال وصحة الأحاديث عن رسول الله في حل الذهب للنساء في حديث أبي موسى وفي حديث علي رضي الله عنه وفي أحاديث كثيرة تدل على حله للنساء مطلقا سواء محلقا أو غير محلق. وما ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من تحريم المحلق أمر ضعيف لا وجه له غلط منه وفقنا الله وإياه والنصوص دالة على حل الذهب محلقا وغير محلق للنساء. قد حكى غير واحد جماعة العلم على ذلك البيهقي والنووي وكيال راسي وجمع آخرين حكى وجماعة العلم على حله للنساء مطلقا محلقا كالأساورة والخواتم وغير محلق. وحديث معاوية هذا ليس فيه صراحة في تحريم الذهب وإنما فيه إلا مقطعا مفهوم أن غير مقطع لا يحل ومفهوم لا يعارض الأحد لو صح لا يعارض الأحد الصحيحة من مقدمة عليه. وقد صح حله للنساء من طريق أبي موسى ومن طريق علي رضي الله عنه ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص ومن طريق عائشة ومن طريق أم سلمة ومن طريق أخرى كلها صحيحة دالة على حله للنساء مطلقة. ومن ذلك حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أمامة بنت أبي العاص بنت زينب خاتم من ذهب قالت حلي به. من ذلك حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحبة المسكتين وإنما أمرها بالزكاة ولم ينكر عليها اللبس. حديث أم سلمة كانت تلبس أضاحى من ذهب. المقصود أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال. وما جاء في منع النساء منه في أحاديث مطعون فيها وما صح منها هو منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة لا يلتفت إليه مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع. وقاعدة أن ما خالف الأحاديث الصحيحة يقال له شاذ إن لم يكن كسفه هو شاذ. القاعدة المتبعة في النصوص المختلفة يجمع بينها إن تيسر الجمع فإن تيسر الجمع فالنسخ وإن لم يعلم التاريخ فالترجيح ويحكم على ما خالف الأحاديث الصحيحة بالشذوذ إن لم يثبت النسخ. هذا هو المعتمد في هذه المسائل والله أعلم.
باب لبس الحرير للمرضى
بركة سلام. نعم
صلى عليك. جلود السباع ما يؤثر فيها الدبغ؟
لا مطلقة من هي سلام. نعم
حيث
أنها وجود الشعر عليها فهل هؤلاء الناس مثلا تصح صلاة ومعنى ويصح الصلاة لا يصح الأحذية وتبقى عليها الدوام؟ لا ينهى عن ذلك يعلق ينصحون بخلاف العلماء لكن ينصحون. هذا الصواب صواب تحريم ذلك الصواب الصحيح. نعم
ما الدليل يا شيخ على تحريم جلود السباع والنمل؟
الأحد يوارد في ذلك أنه يعني وقوبها وعن افتراشها. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
ماذا أحصل؟
طول العرض. طول العرض يعني العلة من تحريم الجلود هو خشية أن يؤكل لحمها؟
الله أعلم. علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون ذلك من أنه وسيلة إلى تساهل بأكلها. قد يكون هناك حكم أخر. نعم الله أكبر صالح.
كل بحسب ولا
لا نعم
صالح توصل
هو الأظهر الله أعلم يعني التقارب أقول اختلاف وتقارب. نعم فينا الله يحتاج إلى تأمل. نعم
جاء المسلمين كثيرا من الكفار متى يكون الإنسان متشبه بالكفار ومتى يكون متشبه هو بالسيارة
زيهم الخاص اللي هم المسلمين زيهم الخاص اللي ما يفعله مسلمون فما اشترك فيه مسلمون وهو ما يستشبه إنما هذا الزي الخاص بهم مثل أعيادهم وأشبه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب لبس الحرير للمرضى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القبل في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير. قال ورأيته وعليهما باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال فسأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما السداء والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها؟ قال لا ولكن اجعلها قمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تركب الخز ولا النمار. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعاجر. وذكر كلاما قال يمسح منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا وقال فيه يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. باب نهي الرجال عن المعصر وما جاء في الأحمر.
الحديث الأول دلالة على جواز جنس الحرير للعلاج والدواء كما أجل به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن العوف وهما من سادات المهاجرين والأعيان العشرة المكتوب لهم بالجنة. وكان أسباب ذلك قبل كما في الروايات الأخرى للبخاري وغيره أنهم أصابهم قبل وتأذوا به كثيرا حتى حصل بسبب الحكة في جلودهم. وكأن ذلك الأسباب عدم الرفاهية وشغلهم بالجهاد رضي الله عنهم وقلة ما يعين على الرفاه. الحاصل أنهم أصابهم حكة من أسباب القبل فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير. فتنازع الناس في ذلك هل هذا خاص بهما او عام. والصواب انه ليس خاصا بهما. هذه قاعده عند اهل العلم اذا ما ارخص فيهما لواحد او لاثنين او اكثر رخص الامه. وهكذا منها عنه واحدا او اثنين او اكثر فالامه. إلا إذا قال لك حدث خاص مثل ما قال يوضح بالنيابة الضحية. فالصواب أنه ليس خاصا بهما. وأن إذا عرف أن الحرير دواء لشيء من مثل هذا فلا بأس لأنه محرم لعارض ضح للنساء وهو محرم لعارض. فإذا كان المحرم أصلا يباح للضرورة كالميتة من باب أولى يكون المحرم لعارض وهو عارض عدم مناسبة للرجال وأنه مناسب للنساء من باب أولى يحل الحاجة للدواء. ولهذا أذن لهما في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من الحكة. وكأنه لخاصية في الحرير تمنع أذى الحكة. وفي الحديث
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القبل في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير قال ورأيته عليهما. باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما السداء والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مصفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها؟ قال لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطن. رواه ابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعاجر. وذكر كلاما قال يمسح منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا وقال فيه يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. باب نهي الرجال عن المعصر وما جاء في الأحمر.
الحديث الأول دلالة على جواز لبس الحرير للعلاج والدواء كما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن العوف وهما من سادات المهاجرين هم الأعيان العشرة المكتوب لهم بالجنة. وكان أسباب ذلك قبل كما في الروايات الأخرى للبخاري وغيره أنهم أصابهم قبل وتأذوا به كثيرا حتى حصل بسبب حكة في جلودهم. وكأن ذلك الأسباب عدم الرفاهية وشغلهم بالجهاد رضي الله عنهم وقلة ما يعين على الرفاه. الحاصل أنهم أصابهم حكة من أسباب القبل فرخص لهم النبي بسبب لبس الحرير. فتنازع الناس بذلك هل هذا خاص بهما أو عام. والصواب أنه ليس خاصا بهما. هذه قاعدة عند أهل العلم عندما أرخص فيه النبي لواحد أو لاثنين أو أكثر رخص الأمة. وهكذا منها عنه واحدا أو اثنين أو أكثر والأمة. إلا إذا قال لك أحدك خاص مثل ما قال أبي مرده بن نيار الضحية. فالصواب أنه ليس خاصا بهما. وأن إذا عرف أن الحرير دواء لشيء من لهذا فلا بأس لأنه محرم لعارض مباح للنساء وهو محرم لعارض. فإذا كان المحرم أصلا يباح للضرورة كالميتة من باب أولى يكون المحرم لعارض وهو عارض عدم مناسبة للرجال وأنه يناسب النساء من باب أولى يحل الحاجة للدواء. ولهذا أذن لهما في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من الحكة. وكأنه لخاصية في الحرير تمنع أذى الحكة. وفي الأحاديث الأخيرة الكثيرة ما يتعلق بالخز وجلود النمار ولبس الحرير إذا كان بارزا أو سدا. في حديث عبد الله بن سعد أنه عن أبيه أنه رأى في بخارى رجلا عليه خز ذكر أنه كساه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ضعيف عند أهل العلم لأن عبد الله بن سعد هذا وأباه غير معروفين. لكن تقدم قبل قليل لبس عمران بن حسين بن خز فهو محمول كما روي عن جماعة من الصحابة. قال أبو داود مروي عن 20 من الصحابة حكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة. المراد به الخز ليس هو الحرير المعروف. خز من نوع آخر لين يسمى خزا وليس من الحرير. وما رواه وما قال ابن عباس السدى والعلم لكن السدى حرير واللحمة ليست حريرا هذا محل نظر. أما العلم فلا بأس إذا كان أربع أصابع فأقل. وهكذا الإزرار والطراز وأشبه ذلك والكف القميص أو كم القميص إذا كانت لا تزيد على أربع أصابع فأقل لا بأس بهذا بنص حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين. أما السدى فيحرم ولهذا في حديث علي الثالث النهي عن السدى وأنها لما كساها الحلة فقال إنما كسوتها إياها لتقسمها بين الهواطم. ومن سنده بعض المقال لكن في الصحيحين النبي كساها حلة عسيرة فلبسها فغاضب فرأى الغضب في وجهه فقال له إنما كسوتكها لتكسوها نساءك. فالمقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال إلى رجل ليس معناه أنه يبيحه له وإنما معناه ينتفع به كما بعث الجبة من الحديث لعمر فشكات على عمر فقال له صلى الله عليه وسلم إنما بعثها إليك تنتفع بها. فهكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء. هكذا حديث النمار النمار والخز المراد بالخز اللي ينوي عنه الحرير. والنمار يعني جلودها لا تلبس ولا تركب لأنها تكسب الخيلاء ولأنها من لباس العجم ومن ملابس العجم ومن فروشهم. ذكر بعضها العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق بأخلاق السباع من رحمة الله حرم لحوم السباع، حرم الجلوس على جلودها، ولا سيما النمور، فإن النفوس تشتاق إليها لأن فيها نقط، فيها جمال. والنمر حيوان مفترس خبيث، قالوا إنه أشد جرأة من الأسد لوثبته وعدوانه، وإن كان أصغر من الأسد والأسد يغلبه، لكنه جري على الناس خبيث. المقصود أنه حيوان خبيث، لكن جده جيد، جده جميل، يتخذ منه المياثر، يتخذ منه أشياء أخرى. فنهى النبي عن جلود السباع ومن جلودها النمور، لا تركب، لا يجلس عليها ولا تفترش، لأن الله حرم لحمها وحرم جلودها لحكم وأسرار عظيمة، منها والله أعلم أنها من جنس ملابس الكفرة، ولأنها تكسب صاحبها خلق هذا الحيوان الخبيث، ولأسباب أخرى الله يعلمها جل وعلا. الحديث الأخير، الحديث الأخير اللي بعد النمر، كذلك حديث عبد الرحمن بن غانم عن أبي عامر مع أبي مالك الأشعري، جاء هذا حديث أبي مالك وأبي عامر بالشك، وجاء عنهما بغير شك، عن أبي عامر وأبي مالك، وجاء عن أبي مالك بالإفراد ثابتا، هو كله ثابت، كله ثابت عن أبي عامر وأبي عامر وأبي مالك بغير شك، وجاء بالشك أيضا، وجاء بإفراد أبي مالك، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري في الصحيح عاصمة التعليق، قال وقال عمار، وهو عمار من شيوخ، وقال هشام بن عمار، شوف المؤلف البخاري رحمه الله، ولعله علق لأسباب أخرى، بعضهم يراه موصولا وبعضهم يراه معلقا مقطوعا به، هو صحيح ومعتمد وحجة عند أهل العلم، لا جزاء به البخاري رحمه الله. لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف، هكذا رواه من ذكره المؤلف، ورواه البخاري بلفظ الحر وجماعة، الحر يعني فرج الحرام، الزنا والخمر معروف ومسكر، والحرير كذلك معروف، والمعازف الملاهي والغنى، يبيتون تحت علم فيبيتهم الله، ويضع العلم ويمسح آخرين قراثة وخنازير الله يوم القيامة إن شاء الله. هذا وعيد شديد يدل على أن من استحل هذه الأمور هو على خطر عظيم من العقوبة العاجلة. وفي رواية يسمونها بغير اسمها، استحل الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها شراب كذا ولا شراب كذا، والاعتبار بالمعاني لا بالأسماء، فالمحرم محرم وإن سمي ما سمي. ولهذا لما قال رسول الله جعلنا ذات أنواط، لما قال بعض الصحابة جعلنا ذات أنواط جعلها لم يفهم مثل جعلنا إله بمعنى، فالاعتبار بالمعاني لا بالألفاظ. فالزنا زنا وإن سمي بغير اسمه، والخمر خمر وإن سميت بغير اسمها، والزنا والحرير حرير وإن سمي بغير اسمه، والمعازف محرمة وإن سميت بغير اسمها. والمقصود من هذا ذكر الحرير بذبة الخال الخز، وأنه محرم إذا كان من الحرير، هذا المقصود من ذكر الحديث هنا. وفيه من الفوائد التحذير من المعازف، وأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونها، وقد وقع هذا، وقع في هذا منذ أزمان طويلة، استحلوا هذه المعازف ورأوها لا بأس بها ولعبوا بها في كل مكان، وصارت من أسباب قسوة قلوبهم ومرضها وانحرافها عن الهدى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل من الزرع. والعزف هو الغنى على آلة الملاهي، وقد يسمى عزفا وإن كان بغير آلة، لكن إذا كان بالآلة كان الأسد أشد في صد القلوب عن ذكر الله، وأشد في اللهو، وأشد في الإثم. قال ابن الصلاح إذا اجتمع الغنى مع آلة اللهو حرم إجماع. قد تنازع بعض السلف في تحريم الغنى بغير آلة لهو إذا كان قليلا كأبيات قليلة، والصواب عند الجمهور أنه محرم وإن كان قليلا، فكيف إذا كان يعلن على رؤوس الأشهاد ويكثر ويكون معه الغنى العزف بآلة الملاهي من الموسيقى والعود والكمال والرباب وغيره، يكون أشد التحريم وإثما ويكون محرما بالإجماع، نسأل الله السلامة. بعد شيء نعم. نعم السداء ما يكون تحت اللحمة،
تحت
اللحمة بالضم والفتح واللحمة، ولحمة ما كان ظاهرا يلبس عليه ويلبس. والسداء البطانة الداخلية اللي ينشز من داخل. نعم
المرض به ما ليس.
نعم لا هنا مراد الحريق، حرم الخد يعني والنمر يعني الحريق. نعم
مساحة بالأصابع
من أطراف من أسفلها إلى أعلاها. نعم عرض الأولى. نعم
أحسن الله يقول ابن مسعود
يعني قال موضع أربع موضع. نعم
أحسن الله يقول ابن مسعود أن القناة ينبت النفاق في القلب ما ينبت الماء البقل أو الزلك.
يا هذا هو البقل هو الزلك
ما هو مرفوع يا شيخ للرسول.
لا من كلام معروف والموقوف من عليه. نعم
من ناحية الحرير هل يجوز الحرب؟
نعم
هل يجوز الحرير
الحرب؟ لا للحكة فقط لا هو بالحرب فقط. لا نعم صواب انه محرم لان الرسول لم يستثني الا اربع اصابع. لا كلها بعضها يعني تقريبا يعني الاصابع تختلف ايضا. نعم
كان فاضل
نعم
اذا
كان
صيد
الدقيق
مسدد
اذا جمع يكون اربع اصابع. نعم او ما يقاربها. نعم
فرصة للصحابة ما يكون جوه دليل على التحريم.
لهم دعالة غير ذلك هذا مؤيد كلام الصحابة مؤيد.
نعم جعل هذا حديث على ما تسع الصورة
نعم
هذا الحديث جعل
من
على
ما تسع الصورة لا مشحة هذا مشحة وفي آخر الزمان. نعم
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبر عن أشياء تكون هكذا مثل فلق الصبح تأتي مثل فلق الصبح. اللهم صل عليه وسلم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أخبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يصجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك. رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد فإنه لا بأس بذلك للنساء. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. رواه أبو داود والترمذي وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر نويره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا.
أما بعد هذه الحديث فيه النهي عن أشياء منها لبس معصفر. قال علل له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأنه من لباس الكفار وفي أخرى بأنه من لباس النساء دل ذلك على أنه ينهى عنه الرجل وأنه يكون من لباس النساء ويحمل رواية من لباس الكفار أنه كان في زي خاص ذاك الوقت يشابه الكفار فنهي عنه. فإذا لم يكن في زي الكفار فإنه يكون من لباس النساء. وهكذا كل ما كان من لباس النساء أو من زي الكفار فليس للمسلم أن يلبسه. كان من زي النساء خاصة بالنساء وليس الرجل يلبسه. وإن كان من زي الكفار حرم على الجميع لتحريم التشبه، ويكون ذكر هذا في العرف المعاصر تنبيه على غيره من الملابس الأخرى. وفي بعض الروايات أنه قال أغسلهما، قال بل أحرقها، بل أحرقهما. هذا يدل على أنه شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام من باب إنكار المنكر، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن عبد الله بن عمرو فعل ذلك من قبل نفسه، فسجرها في التنور الريطة المعصفرة. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس به للنساء ولهم مكامرة بهذا، كل هذا يدل على أنه لا بأس به لبس النساء للمعصفر. وأما الأحمر الذي بغير العصفر بل بأنواع أخرى، فظاهر حديث البراء وما جاء في معناه أنه لا بأس به. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع حلة حمراء صلى بالناس فيها في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، كما أخبر أبو بكر، وكما ذكر البراء هنا في حديث ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الغالب على الحلل التي تأتي من اليمن أنها مخططة، وهي برود اليمن فيها خطوط مخالطة للسواد، للحمرة إما سواد وإما بياض. هذا هو الغالب على البرود كما قال الحافظ وكما قال ابن القيم رحمه الله. فإذا كانت مخططة فلا كراهة فيها، وإذا كانت مصبتة فقد كرهها بعض أهل العلم أخذا ببعض الروايات التي فيها النهي عن المقدم بالحمرة. فذكر الحافظ رحمه الله في المسألة سبعة أقوال، منهم ما خص بالمعصفر، ومنهم ما خص بما يكون خارج البيت، أما ما كان في البيت وبين أهله فلا بأس. منهم من قال ذلك فيما كان مصبتا، أما ما كان مخططا فلا بأس. والأقرب والله أعلم وهو الظاهر من الأحاديث أن ما كان معصفرا فهو مكروه مطلقا، ولا ينبغي إلا للنساء مطلقا ما كان مصبوغا بصبغ العصفر. أما ما كان بغير ذلك فلا حرج فيه، ولكن إذا كان مصبة بكلية وليس فيه خيط وهو أحمر فتركه أولى وأفضل. أما المخطط فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في برود اليمن وحلل اليمن. وأما حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه مر عليه رجل عليه ثوبان أحمران فنبي رد عليه السلام، في سنده ضعف عند أهل العلم، لأن فيه أباء قتال أو ضعفه جماعة. وعلى تقدير صحته فهو محمول على المقدم او على ما صبغ في العصفر جمع بين الروايات الاخرى. وفيه من الفوائد انكار المنكر على من اظهره، وان من اظهر المنكر استحق ان لا يرد عليه، فمن تظاهر بكفر الخمر او بغيرها من المعاصي استحق ان لا يرد عليه لانكار المنكر ليكون ازجر له. وقد يجوز رد عليه وبداءة بالسلام إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لهدايته وإن كان منكر عليه. فقد هجر النبي قوما ولم يهجر آخرين مراعاة للمصلحة العامة، من كان هجره ينفعه وجد، ومن كان هجره يضره ويسبب وزيد الفساد نصح وتوب عليه النصح لعله يزجر، ثم بعد ذلك إن زجر إلا ترك ووجد في مثله والسلام عليه، مثل عدم دعوته إلى وليمة وعدم إجابة دعوته ونحو ذلك مما يسمى هجرة، لعله ينزجر لعله يعود إلى رشده. إلا إذا كان ترتب على هجره مفسدة تضر بالمسلمين كهجر الأمراء والرؤساء الذين في هجرهم مضر على المسلمين وفي الاتصال بهم مصالح المسلمين فإنه لا يهجرون. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، ولم يشكر عبد الله بن أبي ومن تهم بالنفاق من أجل مراعاة مصلحة العامة للمسلمين. نعم مقدم يعني كامل
مصمت
نعم.
باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات.
نعم هذا منكر الظاهر يستحق الهجر، لكن بعد أن ينصح ويعلم أن هذا ما يجوز وأنه منكر، حتى بعض الناس يراها لا بأس بها لأنهم رأوا الناس قد كثر فيهم هذا الشيء، فقد يشتبه على بعض الناس، لكن يعلم ويوجه ويبين له الحق، لأن وقوع الناس في ذلك بكثرة قد يسبب التباس الأمر على الناس، نسأل الله العافية. نعم. إذا كان فيه مصلحة، أما إذا كان مصلحة تقتضي عدم هجرة لمصلحة المسلمين، مو لأجل يأكل معه ويشرب معه، لا، من مصلحة المسلمين فلا بأس، لا يهجر بل ينكر عليه ويداوم النصيحة.
إذا كان الهجر ما
يرجعه. ولو ما يرجعه، ما في خير أن يجالس ويواكب. أما إذا كان عدم الهجر في مصلحة المسلمين، مصلحة الدين، مصلحة دينية. نعم.
من قال الآن عمت في
البلوى ابن عبد القوي رحمه الله، وهو إجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معللا ولاق بوجه مكفهر مربد. فالمسألة ثلاثة، لا فيها أقوال ثلاثة، الهجر سنة مطلقة، وقيل واجب مطلقة، وقيل بالتفصيل ردع وجب وإلا يردع لم يجب. نعم.
هذه بلوى عمت، فلو
هجل
كل رجل حلق
لحيته
او عصا
هجل
اغلب الناس.
على كل حال الواجب الانسان يعتني بما هو اصلح، يجهد نفسه ويعمل ما هو اصلح، لا لهواه ولكن للمصالح الشرعيه. ولا البلاء شك انها عظيم. نعم.
مصالح المسلمين احسن الله اليك، قضيه هدايته قل من مصالح المسلمين،
مو لأجل محبته أو لأجل روابطه أو لأجل كذا، بل للمصالح الإسلامية، مراعاة المصالح الإسلامية. نعم.
يعني قصد هدايته وتحبيبه.
نعم. يرتدى أو دفع منكر منه أو دفع أذى على المسلمين أو نحو هذا. نعم. لا حرج فيه، لا بأس، الرجال والنساء جميعا.
باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات.
بارك الله فيك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. رواه جماعة إلا ابن ماجه. وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنى، يا أم خالد هذا سنى، والسنى بلسان الحبشة الحسن.
سنى ولا سنى؟ بالهاء.
سنى بدون
ألف.
نعم.
بالألف.
نعم. هذا سنى. قال: ويقول: يا أم خالد هذا سنى، يا أم خالد هذا سنى، والسنى بلسان الحبشة الحسن. رواه البخاري.
المعروف رواية حسن. سنى يعني حسنون. سنهون حسنون. عندهم باللون الممدودة فقط.
نعم.
بالتشديد.
فإذا جعلنا مقصورا سناء ومقصور ضمه مقدرها الألف سناء، وإذا أصاب لها سنه والله سنه حسن أيضا في بعض الرواية حسن سنة بالهاء، ثم سناء وهو من باب المقصور الألف اللينة يكون خبر مبتدا ضمة المقدرة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال إني رأيته وحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه. وفي لفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط.
اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث تدل على توسعة في الملابس، وأنه صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض ثم لبس الحبرة وهي بروج اليمن المخططة، ثم لبس الأسود كما في حديث عائشة مرطب رحل بشعر أسود مرحل، يعني فيه صور الرحل وهما يجعلها مطية ويركب عليه اشتاشم الناس الاشتاب نجد. وفيه ايضا لبس الاخضر كما في حديث رمته بردان اخضران، هذه على ابن اميه طاف النبي برد اخضر عليه الصلاه والسلام. كل هذا يدعى التوسعه في الملابس وان الامر فيها واسع، الا ما حرمه الله من لبس الحرير او التشبه بالرجال بالنساء او التشبه بالكفار، والا فالامر واسع، اسود او اخضر او ابيض، لكن افضلها البياض كما في حديث سمره، وكذا في حديث ابن عباس ايضا بشر من ثياب البياض فانها من خير ثيابكم، فالبياض افضلها. ويجلس غيره من سائر الملابس وسائر الالوان ما لم يكن ذلك فيه تشبه بالرجال بالكفار او تشبه بالنساء او فيه حرير مما حرم الله او فيه الذهب او ما اشبه ذلك مما يمثل في حق الرجال. وفيه ايضا الصبغ كما في حديث ابن عمر في حديث ام خالد انه اعطاها الخميصه وكانها كان فيها حرير، لهذا دعاها واعطاها وكانت صغيره، كانت مولوده في الحبشه ويوم خالد بن سعيد بن العاص، لهذا قال هذا سنن هذا سنه او هذا سنه يعني هذا حسن من باب المداعبه الصغيره. قال لها أبلي وأخلقي، يعني عيشي طويلا، ما لا دعاء لها بطول الحياة، يعني تلبس وتخلق، تلبس الجديد تخلق وتلبس غيره. فهم من ملاطفة الصغار، وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام. وأما صبغ بن عمر بالصفرة فهذا قد جاء في حديث ابن جرير عبيد بن جرير النسائي كما في الصحيح، من قال إن رأيت تفعل شيء ما رأى أصحابي يفعلونه، ذكر منها الصبغ يصبغ بالصفرة، فإن رأيت النبي يصبغ بالصفرة هذا الذي فعله ابن عمر محل نظر، محل فإن الرسول نهى عن التزعفر للرجال، وهذا أنه ذكر أنه يتزعفر وأنه يصبغ بالصفرة، هذا يحتاج إلى جمع ما ورد في هذا والعناية بها فإنه مقام مهم. في بعض الروايات كان يصبغ ثيابه أيضا ابن عمر ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقام يحتاج إلى مزيد عناية بما ذكره ابن عمر. هل كان هذا قبل النهي عن التزعفر كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم سابقا ثم ترك، وظن ابن عمر أنه باقي خشي على ابن عمر نسخه، أم كان هذا بشيء غير الزعفران وهو ابن عمر فقال الزعفران هو محل نظر يحتاج إلى عناية. وإلى يوم هذا لم أجد شيئا يشفي في هذا المقام فيما رواه ابن عمر، فلعل شاب العيد أو أحد الأخوان يعتني بهذا يجمع ما ورد في ذلك فإنه مهم. رواية ابن عمر هذه فيها إشكال من جهة التزعفر ومن جهة صبغ الثياب، بالصفرة أو بالزعفران، هذا يحتاج إلى جمع ورد في ذلك، فإنه كان محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبغ، كانت لحيته سوداء، ثم في آخر الزمان صبغ بالحناء والكتم فقط، هذا المعروف. في بعض الروايات أنه رأى رجل صبغ لحيته بالصفرة قال ما أحسن هذا، لكن لا يلزم من هذا يكون الزعفران، قد يكون الصفرة غير الزعفران مما يصبغ به، ويحتاج إلى مزيد عناية لعلك إن شاء الله بعيد تقوم باللازم. هذا من شيخ عبد الله بن الصيب المفروض أقول لواحد من جمع من كل جهة الله الشيخ محمد لا جميع نعم من رفيق تلتزم ولا يجل الشيخ عبد العزيز صاحبه نعم
الشيخ كان يعني مباحا نعم. في الأول كان مرخص فيه الزعفر
أقول محتمل لعل كان أولا ونهى النبي عنه عليه الصلاة والسلام محل ضرب أقول أعلم من عمر حفظه سابقا ثم ظن أنه استمر لكن يبعد يخفى على ابن عمر هذا نعم نعم نعم
يقول يقول المادة السنة ضوء البر ونبت مصفر للصفراء والسوداء والبلغم وضرب من الحرير
ضرب من الحرير
نعم
سنة بالتخفيف
نعم وقال في أصل المادة وأسناه رفعه وسناه تسمية سهله وفتحه وساناه راضاه وداناه وأحسن معاشرة
ما أبدأ التشديد رجع النهاية يحملها سنة بالتخفيف ومقصور أيضا مثل فتاة سناء خفف يكون مثل فتاة مقصور فتاة عصا كلها مقصورة يكون الضمة مقدرة هذا سناء تخفيف تراجع النهاية سمع
باب حكم ما فيه صورة من الثياب
سمع بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما متفق عليه. وفي لفظ لأحمد فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع يجعل وسالتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. قال فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له متفق عليهما. باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالصور التصوير والتصليب وما يجوز في ذلك وما يمنع. قد دلت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلعن المصورين وأن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وأن يكلفون أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بناشخين. هذا يدل على تحريم جنس التصوير بما فيه روح من بني آدم ومن سائر الحيوانات. والعلة في ذلك والله أعلم ما بينه الحديث، يضاحئون بخلق الله. سيدنا تعالى قال الذين يضاحئون بخلق الله. وعلة الأخرى وهي أنها وسيلة إلى الشرك والكفر بالله واتخاذها أصناما تعبدون دون الله، ووسيلة إلى الفتنة بها إن كانت من الصور النسائية وصور الوردان ونحو ذلك، فلها إلى غايات خبيثة، منها أنه نوع من التشبيه بخلق الله والمضاهاة لخلق الله. كان يزعم أنه يريد أن يخلق خلق الله كما في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، ويخلق ذرة ويخلق حبة ويخلق شعيرها، متفق عليه. وفيه من الشر ما فيه من تصوير المعظمين والكبراء والأعيان والحيوانات المعبودة من دون الله، فيقع الشر كما وقع لقوم نوح في ود وسواع. ومنها أنه قد يقع في تصوير النساء والمردان صورا عارية أو شبه عارية فتقع الفتنة. فالتصوير علل كثيرة وفيه غايات قبيحة. ومن رحمة الله ومن محاسن هذه الشريعة وكماله أن حرم الله ذلك ونهى عنه. أما التصليب هو إيجاد صورة الصليب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقع يرى شيء في تصليب إلا نقضة، والرواة الأخرى إلا قضبة يعني قطعه، قضب القطع لإزالة آثار النصرانية في المكان، لأن التصليب من آثار النصارى، ويعظمون الصليب ويعتقدون وقوعه وأن المسيح صلب، لهذا من شعارهم الصليب. وقد كذبوا وافتروا فلم يصلب عيسى، بل رفعه الله إليه كما قال اسمه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولم يصلب ولم يقتل وإنما صلب وقتل من شبه به، لكنهم لجهلهم وضلالهم ظنوا أنه هذا هو الواقع، فصاروا يعبدون الصليب ويعظمون الصليب. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، وكان إذا رأى شيئا فيه تصليب أزاله. دل ذلك على أن الواجب عدم إيجاد شعار الصليب، عدم الرضا بوجوده، لأنه شعارهم الذي مقتهم الله عليه ونهاهم عنه، ووقع لهم به الشرك والكفر بالله والتكذيب بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما وجود الصور فإن كان في شيء يعظم ويرفع وجب إزالته، كما يوضع في الجدران أو على الأبواب. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بيت عائشة على حجرة لعائشة مخدع لها تو فيه صور هتكة وغضب، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحيوما خلقت. وكأن عائشة فعلت هذا قبل أن تعلم النهي، وهكذا ما وجد في بيت صلى الله عليه وسلم من التمثال كان هذا كان قبل النهي، قبل أن يعلم بانعزاله عليه الصلاة والسلام. فلهذا وجد في بيته لعدم العلم، ثم جاء الوحي بمنع ذلك فأزيل. ولهذا في حديث أبي هريرة أنه كان النبي على موعد مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فجاء جبرائيل ولم يدخل، فسأله النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال إن البيت تمثالا وجسرا فيه تصاوير وكلبا. ثم قال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم مر رأس التمثال يقطع حتى يكون هذه الشجرة، ومر بالستة يقطع ويجعل منه وسادتان توطأان منتبذتان، وامر بالكلب أن يخرج. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع رأس التمثال وقطع الستة، وامر بالكلب فأخرج. كان جزء تحت نظر الحسن والحسين في البيت فأخرج، فدخل جبرائيل عليه الصلاة والسلام. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وكذا أخرجه النسائي أيضا في مسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يدل على التصاوير إذا كان في شيء يمتهن، وهكذا حديث عائشة في الوسادتين جاء ست وسادتين يتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه إذا كان الصورة في شيء يمتهن كالفراش والوسادة والكرسي الذي يجلس عليه هذا لا حرج فيه ولا يمنع من دخول الملائكة لأنه ممتهن. وهكذا إذا قطع الرأس ولو كان موجودا ليس بممتهن، إذا قطع الرأس صار كهاية الشجرة لم يمنع من دخول الملائكة ولم يكن به بأس، وإنما يمنع من دخول الملائكة ويكون به البأس إذا كان على جدار أو منصوبا ذا رأس منصوب أو على باب أو ما أشبه ذلك مما لا يمتهن. وفي حديث
اللي في كتب المناهج يا شيخ الصور
هذا محل احتمال، والذي يظهر والأقرب الله أعلم أنه ينبغي مسح الرؤوس، فليس مما يعظم ولكنها فيها شيء من مشابهة الشيء الذي يعلق، أو لأن الشال يحط ويرفع ويشبه، فإذا تيسر طمس الرؤوس هو أحوط، وقد يشبه الوسادة من بعض الوجوه لأنه قد يوضع على الأرض وقد يوضع عليه شيء وقد يكون فيه نوع من عدم العزاز وعدم الاحترام، ولكن ما كان في الكتب والمجلات قد يحترم وقد يوضع في محل رفيع وقد يتداوله الناس، كن يمسح تمسح الرؤوس أو لا، كما في حديث علي لا تدعس الله إلا طمس لها، كون يمسح الرأس أو يقطع الرأس هذا أحوط في المجلات التي فيها فائدة والكتب التي فيها فائدة، أو يضع عليه شيء يعني ورقة تلصق على الرأس.
هنا مطبق ما يكفي،
هنا مطبق فيه يعني نظر، لأن المطبق هو بيستمر يفتش ويفعل، فكونه يجعل شيء أحوط، فليس من جنس الستر المعلق وليس من جنس الستر المنصوب على الباب والجدار، هو شيء يعني مستور في الغالب إلا إذا أريدت الفائدة فتح، أما ما يكون على الغلاف هذا يجب إزالته لأنه مكشوف، ما يجب على الغلاف هذا يجب إزالته.
اشترط الصورة تكون كاملة ولا جزء؟
المهم الرأس، أريد الرأس. نعم هذه أسهل، هذه العلاب التي تلقى هذه ممتهنة، هذه أمرها من جنس أمر البساط ممتهن، الشيء الذي يمتهن هو غير داخل فيها. وفي حديث ابن عباس الدلالة على أن ما لا روح له لا بأس بتصويره، الجبل والسيارة والشجرة وأشباه ذلك، مثل ما قال ابن عباس، أو هذا محل إجماع بين أهل العلم ولا حرج في ذلك، والله أعلم. نعم نعم،
فإن قلت لابد فعلا ما يشعر بأن الأولى عدم تصوير ايضا الشجر
والمالق. نعم.
قول ابن عباس فان كنت لابد فاعله ما يشير بان ترك اولى حتى ولو كان شجر وما لا روح فيه،
قد يقال هذا لانه وسيله الى تعاطي ما فيه روح، لا شك ان تركه اولى لان قد تجره الاطماع، قد يجره حب البروز بان يعني يعرف هذه الاشياء، قد يجره إلى تصوير ذوات الأرواح كما هو الواقع، لأن الغالب لا يقتصرون على الجماد، فكونه يلتمس عمل آخر وشيئا آخر ينتفع به أولى وأبعد عن الخطر، ولكنه وجوده جاهز عند أهل العلم. نعم.
هل يصف هذا الإثم تصوير المجاهدين الأفغان سواء فشرط
الفدية؟ لا، الحج عامة لا ينبغي تصويره، تصويرهم يمكن الخبر بدون تصوير، خبر عن جهادهم بدون تصوير.
أقول إذا صلى في
ثوب
أو في
شماغ
يعيد الصلاة؟
مصطحي لا يعيد، لكن يغير اللباس بس، لأن هذا مو منهي عن الصلاة، منهي عن عموم لا يلبسه مطلقا، والشيء اللي منهي عنه عموما لا يبطل الصلاة، إنه يبطلها الذي ينهى عن فيها كالكلام والنجاسة وأشباه ذلك. أما لو صلى في ثوب مصور أو ثوب حديد أو ثوب مغصوب فالصحيح انها تصح الصلاة في خلاف الاهل، لكن الصحيح تصح الصلاة مع الاثم مع كونه اهلنا. نعم. نعم. يشتريها ويمتحن بشاطئ ولا في صور، اذا كانت ممتهنه ما في درس فقرها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها.
اذا كانت في ثياب الاطفال
ولو لا تجد فيها ملابس، لا في الملابس لا
يصعب
نقضها، ما تخلف الله، ما يخلو اليوم ملبس
غير من صورة، يصعب
نقضها. اتق الله
اذا كان
ما نخرج الا في اسوء
شريت مثلا الحين
الله يهدينا
شريت احسن
حطه هو سعيد حطه هو سعيد
حطه
هو سعيد هو الاول حطه هو سعيد لا تقبل الله نعم شب حاضر حد
الشيخ رحمه الله
نعم
هل ما يصور في الجوازات ولا هذا
يكون اللي للضرورة يعلم اللي للضرورة هو باختيار الإنسان يكون مكره مثل التابعية ومثل الجواز اللي يضطر إليه مثل أصوات المجرمين اللي يطلب إمساكهم وحفظهم